إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في مثل هذه الأوقات نتدارس وإياكم في باب آداب الطعام، وكان الفصل الأخير المتعلق بهذا الباب حول ما يتعلق بالاجتماع على الأكل وما يترتب عليه من مسائل وأحكام، فكان من ذلك مشروعية تكثير الأيدي عند الطعام، وأيضا عدم عيبه، بل بالعكس يحرص المرء على أن يمدح الطعام الذي أمامه كائنا ما كان، فإن ذلك فيه التطيب للخواطر. وأيضا مما يذكر من المسائل المتعلقة عند الاجتماع على الأكل أن يكون البدء من الكبير، البدء بالكبير. إذا اجتمع الناس على الطعام فإن الكبير هو الذي يبدأ، ثم الناس بعد ذلك يتتابعون بعده. والكبير قد يكون كبيرا في السن كأكبرهم سنا، أو ما يعرف عندنا بالعاقل هو الذي يبدأ والناس من بعده، أو يكون كبيرا في رتبته كصاحب وجاهة، صاحب مقام سامي، أو كذلك أن يكون صاحب البيت هو بنفسه، كان جالسا حاضرا فليبدأ هو ثم الناس على إثره في أكلهم للطعام. والدليل على هذا الأدب إخواني في الله ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع يده، ويضع يده، فإذا بدأه بدأوا من خلفه وبدأوا بعده. فهذا من الآداب المتعلقة بهذا الباب، أن يبدأ الكبير سواء كان كبير السن أو كبير الرتبة، أو أنه يأذن. أحيانا يكون صاحب البيت مشغولا فيقول: تفضلوا كلوا بسم الله، فيعطيكم الإذن، فهذا الإذن كافي في البداءة. وهنا تأتي مسألة تقابل هذه المسألة، وإذا قلنا أن من آداب الطعام أن يبدأ الكبير، يذكر بعض العلماء أن من أدب الطعام أن لا يقوم الكبير قبل الناس. فالمسألة الأولى أن يبدأ الكبير قبل الناس، وفي هذه المسألة التي بين أيدينا أن لا يقوم الكبير قبل الناس، بل يتأخر، بل يتأخر. وقال العلماء: الحكمة من هذا الأدب أن الناس لو جلسوا على طعام ما وكان الكبير سواء كان كبير السن أو الرتبة أو الضيف أو الزائر إذا قام من مقامه من طعامه فإن الناس تتتابع من بعده، يقومون، ما لنا حاجة في البقاء، وكل ينظر فيقومون. بل إن بعض الأعراف يبالغون في هذا الأمر مبلغا عظيما، حتى قيل أن في بعض الأعراف لربما تبسط مائدة يحضر فيها الرجال الكثر، بل قيل في بعض الحكايات أن 50 رجلا، 50 رجلا يحضرون يأكلون. فإذا قام صبي، صبي فقط قام، قام الجميع، قام الجميع. لماذا قام؟ عندهم قاعدة وعندهم عادة أن إذا قام الأول قام الجميع من بعده. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ولهذا يرى العلماء أنه يجعل هذا من باب الآداب، إذا عرف أن هذا عادة في القوم أنه يمكث إذا علم أنه إذا قام سيقوم الناس من بعده يتأخر يجعل الناس يكتفون ويأكلون ثم يقومون. وهذا ولله الحمد في بعض الأعراف رأينا أن بعض الناس يفعل ذلك، تجد أن صاحب البيت يتأخر عمدا وقصدا، قد لربما انتهى من حاجته لكن يبقى يؤنس ما الذي عنده حتى يقوم الجميع فيقوم هو في آخرهم، فهذا طيب ومن محاسن الأخلاق والآداب كما يقول العلماء. وإلا الأصل يا عبد الله، الأصل حتى لو قام صاحب البيت أو الكبير قام من طعامه وأنت لم تكتفي لا تقوم، اجلس، فإن هذا ليس فيه شيء، وما هناك أمر يذكر في هذا الباب سوى ما يكون من محاسن العادات، وهذا أنت لست ملزم به. فإن قام صاحب البيت وأنت لا زلت تريد أن تأكل اجلس وأكمل طعامك. كذلك من المسائل المتعلقة بآداب الأكل الجماعي ما يكون من العزم على أنك تحث الآخرين على الأكل، أن تعزمهم على الأكل، ويكون ذلك إما بذكر ألطف العبارات أو أنك تكرر العبارة كل يا عبد الله كلوا تفضلوا كلوا، إذا رأيت أحد نأى عن الصحن ابتعد تحثه قل أخي ليش الله أصلحه كمل ما أكلت أكلك كمل. فهذا من شيمي ومن محاسن الآداب في باب الطعام، وجعلها العلماء أن ذلك مما يستحب فعله في الأكل، أنك تحث الآخرين على الأكل، وهذا وخاصة إذا وجدت أن أحدا من الناس لم يأخذ كفايته، وهذا يكون لعدة اعتبارات. فمثل أمثال هؤلاء احرص يا عبد الله على أنك تحثهم على الاستمرار في الأكل. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى قال حتى يستحب ذلك للرجل مع زوجته وغيرها من عياله الذين يتوهم منهم أنهم رفعوا أيديهم ولهم حاجة. إذا كان هؤلاء مظنة سواء مع زوجك مع أهلك مع عيالك مع أبنائك أو من حضر، إذا رأيت أنهم لم يأخذوا كفايتهم هذا الضابط. واتمرت معنا تذكر مسألة قديمة في هذا الباب حول الإكثار من الطعام، وأن الرجل لا يلزم أبنائه مثلا أن يأكلوا بحجة التسمين، هذا ما ينبغي بحجة التسمين لا، وإنما تحثهم حتى يأخذوا كفايتهم. تجد بعض الأطفال مثلا هاجسه في اللعب يأكل لقمتين ثم يهرب، اجلس يا بني كمل أكله كمل. أو تجد المرأة مشغولة هنا وهنا بعمل من الأعمال المنزلية فتأكل على ماذا؟ على عجلة، جلسها وحث على أنها تستمر في الأكل. وهكذا إن كان هناك أحدا معك في طعامك فإنك تحث على الأكل، وخاصة إذا علمت أنه لم يأخذ كفايته. ومما استدل به العلماء على هذا الأدب وأن ذلك من آداب الطعام ما ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعطاه اللبن قال أقعد فاشرب، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فشربت، قال ثم قال لي فاشرب، قال فشربت، قال فما زال يقولها لي اشرب حتى قلت له والذي بعثك بالحق لا أجد لها مسلكا أو لا أجد له مسلكا. فنبينا كان يحث أبا هريرة على أن ماذا يتناول اللبن اشرب ويكرر هذا عليه تكرارا ومرارا، فهذه كما يقول العلماء أنها من محاسن آداب الطعام. ومما يذكر كذلك من مسائل آداب الطعام في الهيئة الاجتماعية مسألة الحديث عند الطعام، الكلام في حضرة الطعام، نجد أن بعض من الناس إخواني في الله لربما يشدد في هذا الباب، فإذا جلس على مائدة الطعام سرعان ما يعلوهم الصمت وكأن على رؤوسهم الطير، وإن تكلم أحد مثلا من أهل بيته في حضرة الطعام لربما قام الأب بتوبيخه وتأنيبه، وأن هذا ليس من الأدب، اسكت لا تتكلم، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصواب بهذه الصورة، أن يمتنع المرء مطلقاً عن الكلام بحضرة الطعام ظناً أن ذلك من آداب الطعام، لا، هذا ليس بصحيح، بل الأمر على خلاف ذلك. والإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار بوب باب، فقال رحمه الله تعالى: باب استحباب الكلام على الطعام، باب استحباب الكلام على الطعام، فإن هذا مما يستحب أن تتكلم عند تناولك الطعام. وازدل الإمام النووي رحمه الله تعالى بهذا الباب بما مر معنا لو تذكرون من قوله عليه الصلاة والسلام: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. فهذا كلامه عليه الصلاة والسلام، نطق به في أثناء تناوله الطعام، تكلم: نعم الأدم الخل. ففيه إذا كان الكلام بهذه الصورة فلا بأس أن يتكلم المتكلم ولو تناول الطعام. ويقول إمام الغزالي رحمه الله تعالى: قال: من آداب الطعام أن يتحدثون في حال أكلهم بالمعروف، بالمعروف. وهذا ضابط مهم، فالأمر ليس في الأمر بين إفراط وتفريط. فمن الناس من يرى أن من التعبد لله الصمت عند أكل الطعام، وهذا ليس من التعبد في شيء. ومن الناس من يطلق عواهن الكلام، فتدخل إلى مائدة الطعام وكأنك في هيشات الأسواق، يتكلم وهذا يصيح وهذا يصرخ، هذا ليس بهذه الصورة. لا يترك الكلام على عواهن يتكلم بما شاء وكيف شاء، لا، وإنما كما يقول العلماء: إن كان من تحدث بالمعروف، بالمعروف. من ذلكم كما مر: إن أردت أنك تمدح الطعام، ما شاء الله تبارك الله، أو أنك تعزم كما مر، تعزم الآخرين: كلوا بسم الله، كلوا، تفضلوا تفضلوا، خذوا. تتكلم في أثناء الأكل، أو يكون أمر عن سؤال الحال: كيف الحال، كيف الأولاد، كيف العيال، وأنتم تأكلون، هذا بالمعروف. أو يكون فيه تعليم وإرشاد كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لذاك الصبي: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لما وقع في خطأ في أثناء طعامه وتناوله لأكله، ناسب أن ينبه على الخطأ الذي صدر منه. وهكذا القل. فإذا كان الكلام بالمعروف فيما فيه منفعة في دين أو دنيا أو سؤال عن أحوال أو أخبار، لكن بالمعروف فإن هذا لا شيء فيه. وهذا إخواني في الله يجرنا إلى مسألة، وهي أن المرأة في أثناء طعامه مع الآخرين يحرص على أنه يبتعد عما يكون فيه الأذية لهم. وهناك صور كثيرة نبه عليها العلماء على عدم فعلها في أثناء الاجتماع على الأكل، لما فيها من أذية واستقذار للآخرين، وهكذا التنفير عن الطعام الذي يكون موجودا. ولعل هذا يترك بإذن الله في درس غد لعدة صور التي يذكرها العلماء في هذا الباب. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.